الطريق إلى الله. Way to Allah.com يقدم.
الله أسأل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يدع فينا ولا من بيننا ولا من حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيم. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين وسيد النبيين وخليل رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. أعتذر لإخواني عن التأخير، فكما تعلمون قد تغير موعد الدرس نظرا لتغير الساعة. كل يوم يجي يدوم الساعة شوية ويأخرها شوية ولخبطونا خالص. بقي على العشاء دقائق آثرت أن أتكلم فيها عن شيء من آداب طالب العلم، حتى نستغل هذا الوقت اليسير وحتى يتنبه إخواننا إلى أننا بدأنا الدرس بعد توقف وإلى الموعد الجديد إن شاء الله تعالى. قلت لابد لكل طالب علم من الإخلاص، لأن العلم عبادة وكل عبادة تفتقر إلى الإخلاص، فهي في الآخرة وبال على صاحبها. ثانيا، لا بد لكل طالب علم من همة عالية. إذا كانت السلعة غالية رامت همة عالية. صاحب الهمة الضعيفة لا يمكن أن يصل في أي شيء، بل لا بد من همة عالية. كذا لا بد لكل طالب علم من التلقي المباشر من أفواه الشيوخ. لا بد لكل طالب علم من أن يسمع ويتلقى تلقي مباشر من أفواه الأشياخ، ولا بد أن يلازمهم ملازمة طويلة فيأخذ من دلهم، من خلقهم، من آدابهم، من سمتهم قبل أن يأخذ من علمه. وقد كان سلفنا الصالح من الأئمة والعلماء وطلاب العلم يعتمدون في جمع العلم على التلقي المباشر، أكرر، من أفواه الشيوخ. سئل مالك رحمه الله تعالى: يا إمام، أيؤخذ العلم ممن ليس له طلب ولا مجالسة؟ قال: لا. يقولوا نتعلم من واحد هو ما اتعلمش على يد الشيوخ وتلقى عنهم وأذنوا له أن يعلم؟ قال: لا، ما ينفعش. أيؤخذ العلم ممن ليس له طلب ولا مجالسة؟ قال: لا. وقال أبو زرعة رحمه الله تعالى: لا يفتي الناس صحفي ولا يقرئهم مصحفي. لا تأخذ العلم من صحفي. صحف يعني ايه؟ يعني أخذ علمه من الكتب ولم يأخذه بالتلقي عن العلماء. ليه؟ لأن هذا قد يهدم أكثر مما يبني. وسأضرب لك أمثلة. لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي. واحد لما جه يحفظ القرآن لم يأخذه بالتلقي، ما عادش في حلقة علم، ما عادش في مقرأة، والشيخ يقرأ وهو إيه؟ يقرأ وراه، والشيخ يضبط له، القراءة، يقول لا ده مد منفصل، ليه عملت متصل؟ يقول ده مش عارف حركتين، ليه عملتها أربعة؟ ده كذا ده كذا. لو أنت اعتمدت على نفسك في حفظ القرآن من المصحف ولم تسمع هتحفظ غلط، يقينا هتحفظ غلط. شفت الإمام أبو زرعة، شوف الكلام الغالي العالي، لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام، من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. وفي تاريخ ابن خلكان قال: المجذوب هو من لا شيخ له. المجذوب العباسية استنجلينا هو من لا شيخ له، بيتعلم مع نفسه كده، الكتاب اللي يعجبه يجيبه يقرأه، يجمع المسألة دي من هنا ومن هناك ومن هنالك، لا راجع علماء ولا درس على أيدي علماء ولا له شيوخ. وقد قيل: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من إيه؟ صوابه. وقال بعضهم: من أعظم البلية تشيخ الصحيفة، من أعظم البلية تشيخ الصحيفة. ولله ضر قادم، من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن من الزيغ والتحريف في حرمي. من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن من الزيغ والتحريف في حرمي. ذلك لأن العلم صناعة، العلم صنعة، ينفع واحد يبقى دكتور مجرد ما يقرأ كتب الطب؟ ينفع؟ ده بياخدوه سنتين امتياز يمرمطوه في المستشفيات، صح؟ ومعاه الدكتور الكبير يقول له خد بالك واعمل كذا واعمل كذا. ينفع واحد يبقى ميكانيكي بمجرد ما يقرأ عن الميكانيكا في الكتب ولا يعرف حاجة؟ لازم يروح الورشة ويتعلم من المستقبلية، يقول ويديله المفتاح في دماغه ويظبطه، مش كده؟ العلم صناعة، حرفة، لازم يبقى لك شيخ فيها، أستاذ تتعلم على إيديه، وإلا هتخرب الدنيا. من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن من الزيغ والتحريف في حرمي. ومن كان أخذه للعلم عن كتب فعلمه عند أهل العلم كالعدم، كأنه ما يعرفش أي حاجة. ولذلك كتب التاريخ، كتب الرجال مذخورة باسم الشيخ وشيوخ الشيخ وتلاميذ الشيخ، مش كده؟ تقرأ لأي إمام يقول لك: وكان من شيوخه كذا وكذا وكذا وكذا، ومن تلاميذه فلان وفلان وفلان. ليه وجعوا قلبنا وكتبوا الكلام ده؟ عشان هو العلم كده، لابد أن تأخذ من شيوخ ويسمحوا لك بالتعليم. ودخل أبو حنيفة مرة المسجد فوجد حلقة، قال: على ما اجتمع هؤلاء؟ قالوا: ينظرون في الفقه. قال: فهل لهم رأس؟ ليهم شيخ كبير بيرجعوا له؟ فهل لهم رأس؟ قالوا: لا. قال: لا يفقه هؤلاء أبدا ولا يتعلموا أبدا. كل واحد ينط لك يجيب لك كتاب: بص أنا قرأت في كتاب كذا الحكم الفلاني. طب أنت رجعت لحد من العلماء؟ هو من دماغك كده؟ طب ما يمكن اللي أنت قرأته ده كلام موضوع أو موهوم أو حديث مرسل أو في سنده كذا أو كذا. لكن لما ترجع للعالم الرباني يدورك. وأخرج مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن سيرين وابن المبارك أيضا قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. العلم ده دين، شوف اللي انت هتتعلم على ايديه مين ده، شكله ايه، بيقول ايه، اخلاقه ايه. ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. كان سلفنا الصالح يفتشون في سمت وهدي ودل وخلق الشيخ قبل علم. قال إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته، شكله، هل السنة واضحة في شكله؟ الله ده ابتلينا بدعاء، ما تعرفش ده داعية ولا ممثل ولا مذيع ولا ايه، ده تحس انه داعية تبع هاي شلة. سمته فين؟ انت عملت السنة، السنة، السنة مذبوحة في شكلك يا راجل، استحي. كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وإلى صلاته، بينقر الصلاة نقر الذكر الحبة، وإلى حاله ثم يأخذون عنه. وقد قيل، واحفظ دي بقى عجباني أوي، وقد قيل: من دخل في العلم وحده خرج منه وحده. لا مش هيحصل حاجة، هيقعد سنين وفي الآخر يجمع هوا. من دخل في العلم وحده خرج منه وحده، ذكره السخاوي في الجواهر والدرر. وكان الأوزاعي رحمه الله يقول: كان هذا العلم كريم يتلقاه الرجال من الرجال، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. صح بقى، كل من هب وادب النهاردة طلع لي برنامج في الفضائيات وعمال يعجن ويعك، وكل واحد صاحب لي ثلاثة أربعة وراه بيجمعوا له المحاضرة ويكتبوها له، وهو بوق يقرأها قبل الهوا بساعة ويطلع يقول ويعك الدنيا ويحل الحرام ويحرم الحلال. ولما نعتب عليه يقول لك: أنا مش عالم، أنا ناقل. طب ناقل اسكت، اتكلم في الرقائق، سيب الأحكام للعلماء. بلايا ابتلينا بها في هذا الزمان، هذا حال سلفنا الصالح. ما كانوا يأخذون العلم من أحد حتى ينظرون إلى سمته ودله وهيئته وصلاته وحاله، بل كانوا أحيانا يختبرون الشيوخ، يختبرونه. هذا يحيى بن معين من تلاميذ أبي نعيم، حب يعرف أبو نعيم لسه حافظ ضابط ولا كبر في السن وبقى يعني ينسى. طيب اسكت، تعرف مين أبو نعيم؟ مش بتاع ابن خلل اللي في شارعكم ده؟ ما اسكت، صلى على المصطفى. فحب يختبر الراجل ده، كبر بقى يصرف، نبطل ناخد عنه ولسه واعي وحافظ كده. فكتب له في ورقه بعض الاحاديث التي رواها، واحاديث اخرى لم يروها، ودخل السند ده في المتن ده ولخبط له الدنيا. وقال لاحمد بن حنبل: سافعل هذا. قال احمد بن حنبل: لا تفعل. فابى واعطى الورقه لاحمد بن منصور الرمادي، دول ثلاثه تلامذة لابي نعيم. فاحمد بن منصور الرمادي ادى الورقه للشيخ لابي نعيم، فنظر فيها وجعلت عيناه تدوران يعني من الغضب، وسكت. ثم قال للرمادي: أما أنت فلا تجرؤ أن تفعل هذا، وأما هذا، وأشار إلى أحمد، فآدب يعني إيه؟ مؤدب، لا يفعل هذا، ولا أرى هذا إلا من فعل هذا ثم رفس يحيى برجله فقلبه على الدرج، نزع رجل قلب على السن. فقال يحيى، ثم قال: أعلي تعمل؟ اشتغل علي ولا ايه؟ أعلي تعمل؟ فقال يحيى ابن معين بعدما قبل رأسه ويديه: جزاك الله عن الإسلام خيرا، مثلك يحدث، إنما أردت أن أجربك، والله إن رفستك هذه أحب إلى قلبي من رحلتي، يعني في طلب العلم. برضو في قصة ضعيفة منسوبة للإمام البخاري، والغريب إن الكل لما بيتكلم في النقطة اللي أنا بقول فيها دي بيستشهد بيها. قالوا: سافر البخاري إلى بغداد وهو عنده 18 سنة، يدوب خط له شارب، وقد ذاع صيته وبلغت شهرته الآفاق. فلما دخل المسجد اجتمع الناس له، ده البخاري بقى، وكتبوا له 100 حديث، في كل رقعة 10 أحاديث، وقلبوا الأسانيد والمتون، يعني مثلا عن نافع عن ابن عمر، عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله كذا، ياخدوا السند ده يعني سلسلة الرجال دي اللي روت، ويركبوها في كلام النبي في المتن ده في حديث تاني، لخبطوهم يعني، وادوا له 10 ورقات وفي كل ورقة 10 حديث. فنظر إليها وجعل كلما ينظر في ورقة ويقرأ حديثا يقول: لا أعرفه، لا أعرفه، لا أعرفه. فنظر العوام وبعضهم إلى بعض وقالوا: أهذا هو البخاري؟ إنه رجل جاهل، 100 حديث مش عارفهم. فلما فرغ قال: لكن الصحيح كذا وكذا وكذا، ورد كل متن إلى سنده، يعني رجع كل جملة النبي قالها إلى سلسلة الرواة الذين رووها بحق بدون خطأ. فنظر العلماء إلى بعضهم البعض وقالوا: هذا هو الكبش النطاح، يعني اللي يقف قدام البخاري في علم الحديث يفرمه. اللهم ارض عن البخاري يا رب. كانوا يختبرونه. الحاصل لا بد إذن من تلقي العلم على الأشياخ، ولله ضر إمام الحرمين رحمه الله عندما قال: أخي أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان. اللي عايز يتعلم لازم 6 أشياء. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص، حرص على الوقت، حرص على ملازمة الشيوخ. أبو يوسف تلميذ أبو حنيفة ابنه لما مات لم ينشغل بجهازه ولا بدفنه حتى لا تفوته حلقة الإمام. قال لهم: غسلوه ودفنوه، أنا عندي درس لأبو حنيفة، مش هسيب الدرس. الكلام ده كانوا أساطير الأولين. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان. مش قرأت لك كتاب أو 2 أو حفظت حديث أو 10 أو جزء أو 10 بقيت عالم؟ كما قال المأمون، قال: يخرج أحدهم في طلب الحديث 3 أيام ويقول: أنا من علماء الحديث. بأمرة إيه؟ قال الشاطبي: وإذا ثبت أنه لا بد من أخذ العلم من عند أهله، فاعلم أن لذلك طريقين، لذلك عفوا طريقان، أحدهما المشافهة. نتعلم إزاي يا أخوان؟ بطريقتين. المشافهة يعني هو التلقي، تقعد كده وتسمع. اتنين، مطالعة كتب المصنفين، تقرأ في الكتب، لازم ده مع ده، تقرأ في الكتب. وجمع العلم من الكتب نافع بشرطين: الأول أن تتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. عايز أقرأ في التفسير، أقرأ لمين؟ عندي واحد النهارده كاتب لي، وعندي ابن كثير، أقرأ لمين؟ ابن كثير طبعا. مين اللي كاتب؟ مين ده؟ كتب المتقدمين. اثنين، أن يحصل لك من فهم المصطلحات العلمية ومقاصد ذلك العلم المطلوب، وإلا قرأت كتبا صحيحة وفهمت خطأ. ولا بد على كل حال وأنت تجمع العلم من الكتب أن تراجع مين؟ العلماء. يا شيخ قرأت الحديث ده، مش عارف ده الكلمة دي، مش عارف، مش فاهمها. طب هنا بيقول كذا إن ده حرام، وأنت قلت ده حلال، طب أفهم. آه صحيح؟ صحيح؟ شوف، لن تتعلم إلا إذا أخذت من الشيوخ مباشرة. ولتلقي العلم من الأشياخ فوائد: الفائدة الأولى أنك تأخذ من العلم سداد الفهم، الشيخ يسدد لك الفهم ويقصر لك العمر، وتأخذ منه السمت والخلق والأدب. سماعك من الشيخ يسدد لك الفهم، لأنك قد تقرأ من كتاب فيه تصحيف، غلطة مطبعية، نقطة مش محطوطة، غير المعنى. قد تقرأ من الكتاب وتقرأ اللفظ غلط لأنك جاهل بالإعراب وهي مش مشكلة، وأضرب لك أمثلة. قد تقرأ في الكتاب ويحصل لك من روغان البصر ما يجعلك تقرأ خطأ، أنت عمال تقرأ أجهد، فعينك زاغت، فالته عملتها به، البه عملتها فيه، مش حاصل، مش وارد. لكن لما تسمع من شيخك وتراجع شيخك مش ممكن تغلط أبدا. إذا قرأت على شيخك سدد لك الفهم. ومن الطرائف في هذا الباب أن رجلا ظل زمانا طويلا يحرم على نفسه أن يأخذ شيئا من شعره في يوم الجمعة، سنين، عمره يحلق في يوم الجمعة أبدا أبدا مهما كان حاله. قال له بعضهم في ذلك، قال: هذا أمر النبي، لقد نهى رسول الله عن الحلق في يوم الجمعة. حديث رواه أبو داود، والحديث حسن صحيح. قال النبي نهى عن الحلق يوم الجمعة. فين الغلط؟ إنه اعتمد في طلب العلم على الكتاب دون مراجعة الشيوخ. الحديث مش كده، حديث نهى النبي عن الحلق يوم الجمعة. الكلمة مش مشكلة زي معظم الكتب اللي في ايدينا النهارده، فبدل ما يقرأها الحلق قرأها ايه؟ الحلق. قال لك حرام تحلق يوم الجمعة، خد الحلاقين كلهم يقفلوا يوم الجمعة، يبقى العيد بتاع الحلاقين يوم الجمعة. ويا ريت كل مسلم تبقى اجازة الجمعة، لأن الجمعة فعلا عيد. فهو قرأها غلط، الحلق خلاها ايه؟ حلق. والحديث له رواية أخرى عند أبي داود أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه الضالة، وأن ينشد فيه الشعر، ونهى عن التحلق مثل الصلاة يوم الجمعة. يبقى الحلق معناها إيه؟ الحلق من التحلق. ولها معنى لغوي، تحلق يعني ان نجلس في شكل ايه؟ حلقه دائره. هذا منهي عنه قبل صلاه الجمعه في المسجد، ممنوع. وله معنى شرعي وهو الاجتماع للدرس ولو على غير حلقه قبل صلاه الجمعه، دي بدعه. مفيش دروس قبل الجمعه، هذه بدعه. ليه؟ قال لي ليه؟ فرغ اذهان الناس لسماع الخطبه. ده كلام النبي محمد. لكن لما جهل الناس كلام النبي كان ما كان. نهى النبي عن الحلق يوم الجمعة، في دروس قبل صلاة الجمعة مفيش. بعد الصلاة اعمل 20 درس زي ما انت عايز. أيا كان. كلام النبي واضح. وراجعوا سنن أبي داود، وراجعوا صحيح فقه السنة، بلاش كتاب صحيح فقه السنة، اقرأ كده أحكام صلاة الجمعة تجد هذا الكلام. إحنا ما بنقرأش، مصيبتنا أننا لا نقرأ. لا بأس، بعد الفجر لا بأس. صلوا على المصطفى. ومن الطرائف هنا فصاحبنا، وفي كتاب حلو قوي قوي اسمه إيه؟ اسمه كتاب اللمعة في حكم الاجتماع للدرس قبل الجمعة. ده واحد عمل كتاب في مسألة كتاب. بس مصيبتنا أننا لا نقرأ. كتاب اللمعة في حكم الاجتماع للدرس قبل الجمعة للشيخ محمد موسى نصر. ومن الطرائف التي ذكرها هنا واحد من مشايخنا الدكتور طلعت عفيف، عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر. الرجل ده أنا صحبته فترة ويعني تعلمت من أدبه وخلقه الكثير. هو حي ويرزق. ذكر أن رجلا جلس في المسجد يدرس للناس من كتاب الموضوعات لابن الجوزي. قال لهم بصوا يا اخوانا هنعمل سلسلة جديدة هشرح لكم كتاب الموضوعات. هو افتكر الموضوعات جمع موضوع بمعنى موضوع في الأمانة، موضوع في الصدق، موضوع في في الوفاء. وقعد يشرح ويحفظ الناس. مع ان ابن الجوزي جمع الموضوعات، يعني ايه الموضوعات؟ جمع الاحاديث المكذوبه على النبي المفترات عشان يحذر الامه. ها؟ ما بيقروش. صاحبنا خدها وحطها للناس. دي مصيبه. ما كلفش نفسه يسال حد من الشيوخ هو يعني ايه موضوعات؟ ما كلفش نفسه. ومن الطرائف التي ذكرتها أنا غير مرة وسمعتها من مشايخي إن خطيب الجمعة مرة تأخر عن الجمعة، فواحد كده قال هطلع أخطب لكم. وفي ناس متشوفة تحسب أن الخطبة وجاهة مش مسؤولية، ما يصدق ويجري. إن مرة أنا تأخرت عن الجمعة 5 دقائق في أحد المساجد في هذا الحي، فلقيت واحد طلع على المنبر. أنا داخل لسه ما قالش ان الحمد لله. لو في ادب كان نزل، ولو في عقل كانت الاداره اتاخرت شويه. ايه المشكله؟ ايه المشكله ان اتاخر على الجمعه 5 دقائق او 10 دقائق ما دمت متيقن ان الشيخ جاي؟ هو يوجس في الخطبه الشيخ ويعمل درس بعد ما بدل ما يطلع واحد يعك. دي مسؤوليه، دي بيتكلم عن ربنا وعن النبي محمد. هي وجاهه، هي وجاهه. فصاحبنا اشاور، ما فيش اشاور مين؟ انا خلاص طلعت وقعدت وربعت. انسى يا عمرو خلاص. اسكت. فصاحبنا طلع المنبر وجاب كتاب في بعض المساجد كده في الاحياء الشعبيه القديمه، يعني مساجد كتير، يقول لك كتاب الخطب المنبريه. في طبعا كتب رائعه جدا جدا بهذا العنوان، وفي كتب جمعت الغث والثمين والصحيح والضعيف وفيها خراب يعني. فخد كتاب من دول وقرأ، وفي وسط الخطبة صرخ في الناس وقال أيها الناس، وعايز ياخد فرصته بقى، صرخ أيها الناس إن البلاطم البلاطم والزناعم الزناعم 51 51 يا أمة الإسلام. الناس قاعدة تبص لبعض كده، إيه البلاطم دي؟ وإيه الزناعم؟ 51 ده بيودي ألماظة، أتوبيس مش كده؟ إيه ده؟ إيه البلاطم وإيه الزناعم؟ يجيب الكلام ده منين؟ فبعد الخطبة قالوا له يا عم لقد قلت عجبا، ألا الخطبة عجبتكم؟ ايه البلاطم وايه انا مكتوب اهو اهو. فقرأوها: ان البلا طم وان الزنا عم اه اه يا مسلمين. ارى اه ايه بعد مش عليها هم، ده لا عنده علم ولا عنده ذوق. عايز لو بيقرأ الجورنال كل يوم كان عارف يقرأ صح، ده حتى ما بيعرفش يقرأ. لو تكلمت مرة ثانية أمرتهم أن يحملوك ويخرجوك، وقد أعذر من أرض. خلاص صلى على النبي، في نظام يا ابني، في مؤذن هو اللي يتكلم، اسكت. أنت طالب علم تسكت وبس، تسمع وبس، عايز تسأل فعل كده. احنا مش قاعدين على قهوة بعد الأذان. تعبير في الوجه هو بلغه على قد عنده الحزم، عقله ضعيف تعبان. نعمل له ايه؟
Thank you.
لله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه. قلت لا بد لكل طالب علم من أن يتلقى مباشرة من أفواه الأشياخ مع جمع العلم من بطون الكتب ومراجعة العلماء فيه، وإلا وقع في الخطأ ولا بد. ذكر الإمام ابن الجوزي في كتاب أخبار الحمقى والمغفلين الكثير والكثير في هذا الباب من أخطاء الذين لم يتلقوا من أفواه الشيوخ ولم يزاحموهم بالركب في مجالس العلم. قال: نزل أحد الحفاظ إلى قريته فاستضافه إمام القرية، فلما خلا به قال: يا شيخ، عندي إشكالات. أنت الإمام حافظ القرآن كله وعلامة، وأنا إمام القرية بصلي بالناس، عندي شوية إشكالات. قال: في ماذا؟ قال: في الفاتحة. تخيل الإمام وعنده إشكالات الفاتحة. قال: ما هي؟ قال: إياك نعبد وإياك، 60 أم 90؟ يعني في الوقت ده ما كانش فيه نقاط على الحروف، موضوع إن تحط نقط على الحروف ده موضوع متأخر، هناك في عهد الدولة الأموية. فكان العربي القارئ من غير ما يحط نقط هو يقرأ كده من سياق الكلام يفهم. وبعدين كلهم حفظوا القرآن بإيه؟ بالتلقي في كتاب سيدنا، فمش محتاج يقرأ أصلا. قال له: يا دي أنا إياك نعبد وإياك 60 أم 90؟ فضحك الشيخ وقال: وكيف تقرأ؟ قال: آخذ بالأحوط فأقول وإياك 90. مصيبة. أو دخلت بالكتب. قلت لك أبو زرعة قال: لا تأخذ العلم عن صحفي ولا القرآن من مصحفي. أنا قعدت مرة مع واحد محترم بدلة كده وكرافطة ويعني حاجة يعني، وأعمال يتكلم القرآن والقرآن، وما عرفش إيه اللي جاب السير، ما عرفش والله. فتح المصحف يقرأ أظن سورة الدخان، فقرأ حم، يقول إيه؟ حاميم. أرى إيه؟ حم. قلت له: حم يا حم الحم. أما يا تعبان أنت، ما هي تذكري حم بواحد ما سمعهاش. قال: ما أنت بتجد في أول البقرة ألم ذلك الكتاب، مكتوبة ألم، تذكري إزاي؟ ألف لام ميم. طب أي حد ما سمعهاش من بوق الشيخ هيقرأها إيه؟ ألم. لكن لما تسمعها تعرف، لا هنا انا هنطق باسم الحرف مش منطوق الحرف، وهناك في سوره الفيل مثلا مكتوبه الم، تقرا ايه؟ الم. معنى انا قطعتها وقلت باسم الحرف وانا قلت بمنطوق الحرف. هو القران ربنا علمه لجبريل كده، وجبريل عليه السلام حفظه للنبي كده، والنبي قراه على اصحابه كده، واخذه السابق، اخذه اللاحق من السابق لحد النهارده. هو اللي الشيخ مدي لك اجازه، يعني ايه اجازه؟ يقول لك عن فلان عن 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 النبي عن جبريل عليه السلام عن رب العزه، خدوا من رب العزه كده سبحانه وتعالى. فالامام الجاهل اراه اياك 90، اخر قرا: يا نوح اهبط بسلم. انا لا امزح، ده ذكرها ابن الجوزي في اخبار الحمقى والمغفلين. فانا قلت زمان ابن الجوزي لو عايش كان عمل مجلدات الحمقى والمغفلين مش مجلد واحد. يا نوح اهبط بسلم، مكتوب واحد صغير كده، ها المصحف تلاقي واحد صغير كده بسلام. بس انا ما اعرفش، ما القران ليه طريقه في القراءه برضه، ما هو ما بصش فيه اصلا، ما عادش ولو شهر على ايد واحد جمعه حتى يديني مفاتيح بس. فقرأ بسلم، طالما انزل يبقى ينزل، ينزل بايه؟ بسلم. فهي ماشيه معاه وهي بسلام. اخر قرأ بالناس: الهكم التكاثر. في برضه واحد صغير قرأ: الهكم التكاثر. ده كله حصل. فرد عليه: الهاكم. فقرأ: الهكم. فلما خلص الصلاه قال: يا عم الحاج، الهاكم مش الهكم. قال: يعني احنا غلطنا في البخاري؟ ده انت غلطت في الله. ربنا، كلام ربنا ده. هات لي المعلومه دي ثاني. شيخنا بيضيف لنا معلومه، سمعنا ثاني. كل الكلام الاول. الامام حمزه بن حبيب صاحب القراءه. شوف اخونا بيعلمنا، ربنا يجزيه خير. بيقول لك الامام حمزه بن حبيب احد القراء السبعه في الشاطبيه، كان سبب تعلمه القران وتلقي القران وايمان فيه انه قرا الف لام ميم: ذلك الكتاب لا زيت فيه. فلما روج اصر ان يتعلم، قال وعشان كده طلعوا عليه حبيب حمزه بن حبيب زيد. الحاصل يا اخوان ان كل البلايا، كل الفتاوي ذوات البلاوي اللي بنسمعها النهارده سببها الاصيل تمشيخ الصحيفه. شباب صغيرين قرأوا بعض الكتب والاغلفه، اغلفه، واجتمع من حولهم الناس لحسن اداء او القاء او اخلاص لا بأس، وتصدروا وعلموا قبل أن يتعلموا، واغتروا باجتماع الناس من حولهم، فجاءت الطامات الكبرى. كم من طالب علم بدأ بداية جيدة ثم وقع في يد رجل قبوري، أو رجل في عنده خلل عقدي فأخذ منه فضل وأضل. ونحن نسمع بين الحين والحين أعاجيب. يعني واحد محترم قال اللي يقول لمراته انت طالق ما تبقاش طالق. ليه يا حجيج؟ ليه يا ابو حجاج؟ قال اصل طالق من الطلاق. عارف الطلاق؟ الدهان يعني. ولا انت طالق يعني انت مطليه مدهونه يعني. ما يبقاش طلاق. ايه اللي بيسمعه؟ يعني راجل ميكانيكي ولا سباك لمراته: أنت طالق طلاقا بائنا بينونة كبرى. ده كده مفيش طلاق هيقع أبدا، ولا طلاق هيقع. فافرض واحد بربري، واحد أعجمي، واحد إيراني، واحد أمريكي، واحد مش عربي أصلا، عمره يقول أنت طالق. مش كده؟ وبعدين الطلاق من حيث اللفظ ينقسم إلى قسمين: طلاق صريح اللفظ وطلاق بالكناية. يعني لو واحد قال لمراته أنت، لو واحد قال لمراته الحقي بأهلك، مالكيش عيش معايا تاني أبدا، ونوى بهذه الكلمة طلاق، هل يقع طلاقه؟ يقع. فقول أنت طالق، قصده طالق. فإن لم تقع لأن اللفظ صريح، هو صريح، وقعت بالكناية. فتاوى، وبعدين الفتاوى دي بقى يطرب لها الفساق. يا سلام، هو ده الفقه في الدين. شوف سماحة الإسلام لأنه مطلقاني، كل شوية أنت طالق طالق طالق، لا قال له إيه؟ سكة. لا يقع يا حبيبي. يقع. واحد تاني إحنا قلنا الكلام ده، قال ينفع الواحد وهو صايم يشرب صغارتين ثلاثة. ماركة كليوباترا ما تفطرش. كنت يمكن. ويجوا في التلفزيونات دول وجابوا الراجل الخارف ده، الخارف في التلفزيون المصري مع الاسف كمان، كانوا بيجوا قناه فيها باطل كتير، وجابوه وقعد يتكلم، وعن المذيع الامور الحلاوه السامج ده قال اهو احنا جبناه، والشيوخ يردوا بقى. طب ما اجيب حد معاه يرد؟ دي مؤامره خبيثه. لان ده لو محترم كان جابه وجاب حد من علماء الازهر يورينا الحق فين، انما هذا امر بويت بليل. فده يقول لك وبل اباح الزنا هذا الرجل، يقول لك ينفع الشاب يقبل الفتاه، وهذا من اللمم لمم لمم، سيبوا العيال تنفس عن بعض نفسها. وقال الزاني يقول له ما يتحسبش، وغيره تسمع بقى اللي بيبيح كذا واللي بيبيح كذا. واخيرا واحد يقول لك المعازف حلال، المعازف حلال، المعازف حلال. يقول لك خدعوك فقالوا المعازف حرام. خدعونا؟ مين اللي خدعنا يا كتكوت؟ احمد بن حنبل، الامام مالك، الشافعي، ابو حنيفه، الائمه الاربعه اجمعوا على ان المعازف حرام. اللي دول ضحكوا علينا خمونا. بقول لك ولا لا يوجد اجماع في هذا. مين قال؟ هناك اجماع الصحابه على تحريم المعازف. اتحدى انك تجد صحابي واحد احل المعازف. بلاوي. ولما تعتب على احدهم يقول لك انا ناقل مش عالم. طب ناقل اسكت، اتكلم فيما يسعك، لا تتكلم فيما لا تفقهه لا تعرفه. ولله ضر القائل، تصدر للتدريس كل مهوس بليد، تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، وحتى سامها كل مفلس. أو قول الآخر، فدع عنك الكتابة لست منها، وإلا اطخت وجهك بالمداد. أحبتي في الله، لا بد لكل أحد منا عايز يتعلم يقعد في حلقة الشيوخ، عايز قرآن يقعد تحت يد الإمام الحافظ يقول له علمني، عايز فقه يقعد، عايز تفسير يقعد، مش يعتمد على الكتب أو حتى درس يسمعه في الفضائيات. لا، التفاعل بيكون فين؟ في المسجد. شايف الشيخ قدامي وبساله وبراجعه وبطلع عليه سؤال، غير كده مش عارف اطوله. مفيش اي مكان ينفع اتلقي فيه العلم يغنيني عن تلقي العلم فين؟ في المسجد. والطرائف هنا واختم بها، ان واحد طيب كده قال ومن اسماء النبي طه وياسين. قلت له يا ابني ده طه دي حرف، حرفين متقطعين زي نون قاف الف لام ميم، وياسين برضه. بعدين ياسين مكتوبه ازاي؟ ياسين لو قراتها تقرا ايه؟ يس، لكن بتنطق باسم الحرف يا، اسم الحرف يا سين، مش بمنطوق الحرف. لو نطقت بمنطوق تقرا يس، لو انت بتقرا باسم الحرف يا سين كده، فده مش اسم. لو اسم كتبت يا الف سين ايه نور حروف مقطعه. فهز طوله كده وجاب تفسير الصابوني ولا هو اقراه يا جهله، اقرا يا سين. فالصابوني وكتاب التفسير على الصابوني فيه بلايا، فكتب فيه ايه؟ او وفيه منافع كثيره. قال الجمله مكتوبه ايه؟ مكتوب ايه بقى؟ وقد قيل ان طه من اسماء النبي. قال بقه جاهل، ما يعرفش مصطلحات اهل العلم. عارف قيل دي ايه؟ صيغه ايه؟ تمريض. يعني ايه؟ يعني الكلام اللي جاي وراها ايه؟ كبر علي اربع تكبيرات كتكبيرات الجنازه، ملوش لازمه يعني. وقد قيل، مين اللي قال؟ قيل. ده كلام؟ لا يا حبيبي، مش اسمه طه ولا ياسين ولا محمود، صلوا على طه. طه مين اللي بتصلي عليه ده؟ هو انت اعلم باسماء النبي من النبي؟ حد يعرف اسمك اكتر منك؟ طب شوفوا النبي محمد قال لنا عن نفسه ايه؟ صلوا عليه. اخرج الامام مسلم في كتاب الفضائل عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان لي اسماء انا محمد اللهم صل على محمد، وانا احمد اللهم صل على احمد، وانا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر اللهم صل على الماحي، وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي اللهم صل على الحاشر، وانا العاقب الذي ليس بعده احد. هذه 5 اسماء: محمد، احمد، العاقب، الحاشر، الماحي. واخرج مسلم ايضا في كتاب الفضائل عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه فيقول: انا محمد واحمد والمقفى، ده اسم جديد مش في الروايه اللي فاتت، والحاشر ونبي التوبه ونبي الرحمه. يبقى اسماء النبي كم اسم؟ 8، ليس فيها طه ولا ياسين اسمع حضرتك ولا محمود ابدا، دي حروف مقطعه، ولا مصطفى، محمد، احمد، الحاشر، الماحي، العاقب، المقفى، نبي التوبه، نبي ايه؟ الرحمه. قال ابن قيم الجوزيه رحمه الله تعالى: وللنبي اوصاف كثيره، فمن جعل اوصافه من اسمائه زاد باسمائه على 200. في ناس عملت الاوصاف ايه؟ اسماء، يبقى النبي ليه اكثر من 200 اسم. البشير النذير ده وصف مش اسم، السراج المنير ده وصف مش اسم، لا لا لا، الصادق، المصدوق، الفاتح، الامين، الشفيع، البشير، النذير، السراج، المنير ونحوها. دي صفات مش اسماء. انما هو اسماء كم اسم؟ 8، ليس فيها طه ولا ياسين ولا محمود ولا مصطفى. الخلاص عشان نروح، ها؟ من؟ هذه الحروف المقطعة فيها أكثر من 20 قول، معناها إيه؟ الخلاصة فيها يا ابني يا ابني في إيه؟ لو سمحت ما تحضرش الدرس بتاعي تاني، واضح؟ لو سمحت ما تحضرش الدرس بتاعي تاني أبدا. صلوا على المصطفى. عايز تصلي صلي لوحدك وامشي. احنا مش هنقعد بقى نهدهد بقى ونطبطب. صلوا على المصطفى. خلاصة: قلت لابد لك من التلقي من العلماء مباشرة، العالم يشد لك الفهم تفهم كويس، يقصر لك العمر في طلب العلم، ممكن تقعد تقرأ تقرأ وتشتري كتب وتضيع سنين، بعدين تلاقي نفسك حصلت كلام كله أحاديث مكذوبة، قصص مكذوبة، حكايات باطلة، كلام ضعيف. اسأل الشيخ أنا عايز أتعلم أقرأ إيه؟ هيقول لك منهج، هو هيديك الخلاصة، هيديك تجربته، فهو يسدد لك الفهم ويقصر لك العمر وتأخذ منه الأدب والخلق والسمت. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. لا ده عايز كلام كتير. صح. هو اخونا صح. خلاص. يا اهل الادب كل اهل هذا المسجد فيهم ادب مع الشيخ. لكن يعني هذا الاخ له ظروف خاصه. هو له ظروف خاصه. فانا صبرت طويلا. صبرت طويلا. طيب تسمعوا لي اخد سؤالين ونصلي ان شاء الله؟ سؤالين بس. عايزين مواعيد الدروس، شوف يا سيدي. كل يوم سبت هنا بعد صلاة العشاء. خلاص عفوا بعد المغرب. حضرات الشيخوخة بقى. وكل يوم اثنين في مسجد بيرفع المياه في الأمرية بعد صلاة المغرب بنفسر سورة الأحزاب. وكل يوم ثلاثاء في مسجد المناوراتين في الزاوية الحمراء بنفسر سورة، بنفسر جزء عام. الحمد لله فرغنا من سورة النبأ والنازعات وعبسة، وهنبدأ إن شاء الله أظن في التكوين. مش كده؟ إن شاء الله. أما دول بس، ده خطبة الجمعة. الخطبة الرابعة والأولى في مسجد التوحيد شارع الترولي بكبير، مسجد جامع كبير بعضكم يعرف. الخطبة الثالثة بعيد بعيد عن الخطبة الثانية في مسجد مدفع المياه آخر شارع الشمال. ودروس الفضائيات كل يوم أربعاء الساعة 1:15 ظهرا في قناة الرحمة في برنامج أخطاء يجب أن تصحح، ويعاد ثاني يوم الساعة 9 صباحا. وكل يوم أحد يعني بكرة الساعة دلوقتي كان 11، معرفش هيطلعوه 12 ولا إيه، غالبا هيبقى 12 في قناة الرحمة في برنامج شرح كتاب الأربعين النووية. أسأل الله أن ينفعنا بجميع ما قلنا وبجميع ما سمعنا، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وهو مولانا نعم المولى ونعم النصير. موضوع الأسئلة، أسئلة هنا كتير، نقعد بالساعة والساعتين. تفضل يا سيدي. جميل. عشان الخطاب يعني. طيب اقرأ لي صدر سورة الأعراف. اقرأ لي صدر سورة الأعراف. أنا عايز هو اللي يقرأ، أنا لكن تقرأ. اقرأ. اسمع. كفاية. ده ربنا عز وجل بيقول في سورة الأعراف إيه؟ ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك. مش ده خطاب للنبي؟ سيدنا مش ده خطاب؟ حضرتك السائل مش ده خطاب؟ زي ما أنا بعلمك زي ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن خطاب للنبي. هنا برضه في الأعراف أهو ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك خطاب. هل من أسماء النبي ألف لام ميم صاد؟ أنا بعلمك أنا برد عليك بالبرهان القاطع. بقول لك طه دي حرفين مقطعين، طه وهاء، لأنك لو قرأتها هتقرأها طه. أنت لا تنطق هنا بمنطوق الحرف، لو منطوقه تقول طه، أنت بتقرأ باسم الحرف طه ه، حرف الطاء والهاء. الغرض من ده ايه؟ اقول لك. فتقول لي ده اسمه طه عشان الخطاب طه، ما انزلنا عليك القران لتشقى. ما انا عارف، انا حافظ والله. ياسين والقران الحكيم انك. طب يا سيدي بقول لك في الاعراف ربنا بيقول للنبي الف لام ميم صاد كتاب انزل اليك، في خطاب للنبي اهو. فهل من اسمائه الف لام ميم صاد؟ لم يقل بهذا انس ولا جان. الله يرضى عليك ويبارك فيك وينورك ويفهمك. يبقى طه مش من اسمائه، ولا ياسين من اسمائه، ولم يقل بهذا احد من اهل العلم الكبار قاطبه ابدا. الله يرفع قدرك ويعزك. اما الحكمه من الحروف المقطعه فيها اكثر من 20 قول. الراجح فيها أن هذا من الإعجاز البلاغي في القرآن، فالله تحدى العرب أن يأتوا بسورة مثل هذا القرآن. ومعظم السور مش كلها اللي ربنا قال فيها التحدي بدأت بحروف مقطعة، يعني البقرة ألف لام ميم وفيها تحدي. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا. فكان ربنا بيقول يا عرب القرآن بلغتكم نزل، بلسان عربي مبين، ومن نفس حروفكم نسج، ومع ذلك أتحداكم أن تأتوا بسورة من مثله. هل حد إذن؟ إعجاز بلاغي في أكثر من 20 قوم. يعني أبو بكر الصديق بيقول هذا سر الله في القرآن، إن لله في كل كتاب أنزله سر، وهذا سر الله في كتابه فلا تطلبوه. واللي يقول لك ده الفصل من السور، واللي يقول لك ده عشان لجذب أسماع، في كلام كتير. دي الخلاصة، وهذا ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله. شوفوا بقى موضوع الأسئلة ده، إحنا هنتفق كل درس نجاوب على سؤالين ثلاثة بس، ونعمل كل شهر يوم للأسئلة فقط. إن أنا لو فتحت المجال للأسئلة هنصلي العشاء كمان ساعة أو ساعتين، فعشان ما حدش يتململ أو عشان ما نعطلش حد ورا حاجة، فنخلي الأسئلة بنفس الطريقة دي. والله أعلم. آخر سؤال. قول لو عندك وقت نخلي الأسئلة بعد العشاء. طب الساعة دلوقتي 9:30، هنصلي بقى 10، هقعد مش مشكلة عندك، مش مشكلة أنا عندي، أنا ورايا عيال يا عم، ورايا مذاكرة. ها؟ لا، نعمل يوم الأسئلة. واحد كل ما يصلي الفجر، كل فجر جمعة، بعد ما يصلي فجر الجمعة كل جمعة يسجد سجدة شكر. من السنة أن يقرأ الإمام أحيانا في فجر الجمعة في الركعة الأولى بسورة السجدة كاملة، وبسورة الإنسان كاملة. بعض الأئمة يجيب لك أي سجدة، آيتين فوق آيتين تحت، يلا. لا، ده صوت السجدة مش السجدة. ممكن تقرأ صوت السجدة وما تسجدش، ممكن تقرأها ولا تسجد. العبرة مش في السجدة، العبرة في سورة إيه؟ وإلا فسجود التلاوة ليس بواجب. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضل. آخر
بعدين راح يبدا يحط اصلا شيء، بس هو كان اصلا جاي من جامعه مقبول تاني، واحد ده شاب داخل اصلا من جاي وهو
ربنا
يسلمك. الله يرضى عليك. والله انا نسيت، هل انت طالب ايه؟